إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ الآن في دراسة عن غزوة أحد، تلك الغزوة التي كانت أبرك الغزوات كما شهد بذلك الصحابة، مع أن الكسرة الأليمة كانت فيها، ونزل فيها في كتاب الله عز وجل 60 آية كاملة من 21 بعد 100 إلى 80 بعد 100، كلها عن الغزوة وعن أحداث الغزوة. أما سببها المعلوم، فإن قريشا لما ضربهم الله ضربة رهيبة في غزوة بدر الكبرى كما شرحناها هنا وبيناها، أرادوا الانتقام وأرادوا الثأر، واستجلبوا من استطاعوا من العرب، وجهزوا لها 3000 مقاتل، منهم أبو سفيان، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص، الأبطال الذين أصبحوا أبطال في الإسلام بعد ذلك، أبطال المشركين، 3000 مقاتل، منهم 700 دارع، ومعه 100 فرس، ومعه 3000 بعير للطعام وللحمل للحمولة، وهكذا. فجاء إلى المدينة ليستأصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من هنا كانت الغزوة، وعسكر هناك قريبا من أحد في الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، كانت هذه الغزوة أولها يوم السبت من شهر شوال السنة 3 للهجرة، أما يوم الخميس ليلة الجمعة رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا كما يرويها موسى ابن عقبة، وكما ذكرها الحافظ في الفتح. ورؤيا النبيين صدق، رؤيا النبيين لا تكذب أبدا. قال: رأيت البارحة، كان في خطبة الجمعة، في منامي بقرا تذبح والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار انقسم من عند ضبته، أو قال به فلول شروخ يعني، فكرهتموهما أو فكرهته وهما مصيبتان، ورأيت أني في درع حصيلة وأني مردف كبشا. قالوا وما أولتها يا رسول الله؟ قال أولت البقرة بقرا يكون فينا، يعني قتلا للمؤمنين وفتحا لبطونهم وتمثيلا بأجسادهم وهكذا. وأولت الكبشة كبشة الكتيبة، وأولت الدرع الحصينة المدينة. فامكثوا فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. فلما صلى الجمعة وانصرف جاءه أناس ممن لم يشهدوا بدرا وحزنوا أنهم لم يشهدوا بدرا وأسفوا كثيرا، وعرفنا ظروفهم لم تكن معهم الظهور ولم يستأن بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللي ظهره حاضر يلا بنا الآن، وكان يريد العير كما شرحناه في غزوة بدر. فهؤلاء علموا فضل الشهداء وكرم الله للشهداء في غزوة بدر، قال ليتنا كنا معهم. لكنهم قالوا نتعجل غزوة أخرى نكون فيها علنا ننال الشهادة. فلما رأوا قريشا قد جاءت على هذا النحو قالوا تلك هي الفرصة، تلك هي الفرصة. منهم أنس بن النضر الصحابي البطل قال والله لا والله لئن أشهدني الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء مع الكفار لا يرين الله ما أجد، يعني كيف أجتهد وكيف أجد في القتال. وصدق، ونزل فيه قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كما شرحناه في غزوة الأحزاب في الدرس الماضي. فتكاثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة يا رسول الله لكي نجاهد، لم نشهد أول قتال لأن الرسول خرج من مكة وهو لا يريد القتال وليس في باله القتال وليس معهم عدة القتال. فقالوا حرمنا، وظلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى دخل بيته بعد أن رأى الرؤيا وقص الرؤيا وأولها بما عرفوه. فدخل فلبس لأمة الحرب، شد عليه سلاحه عدة الحرب، فخرج فقام ذو الرأي من أكابر الصحابة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أراد المكث هنا وهي درع حصينة، وهو يرى ما لا ترون ويعلم ما لا تعلمون، وأين رأيكم من رأيه عليه الصلاة والسلام؟ لقد اضطرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا. فقالوا له وحاولوا إثناءه عن الخروج، قال ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم يضعها حتى يقاتل أو ثم يرجع حتى يقاتل. أي نبي عزم على القتال انتهينا، فإذا عزمت فتوكل على الله فقضي الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا صادقة ورؤيا النبيين حق، لكن هو قال والله خير وأبقى، بقر يكون في المؤمنين، هزيمة، ضرب، قتل، شهداء، تمثيل بالجثث، ومع ذلك قال والله خير كله لله، يبقى الله خير وأبقى. طالما أنه لله فما تحملش هم. المشكلة أنك يحدث لك هذا وليس لله، فذلك هو الخسار المبين، لأكبر خسارة الإنسان يخسرها أن يحدث له ذلك ليس في ذات الله، وإنما يحدث له ذلك في دنياه والعياذ بالله، خيبة كبيرة. إنما لو في الله والله خير وأبقى كما رآها الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن هنا بدأت الغزوة وبدأت الأحداث بذكرها في الآية 21 بعد 100، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. خرج ويضع الخطة العسكرية المحكمة جدا، وزع كل الناس واختار 50 للرماح ليأخذوا مواضعهم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبل عينين، وهو مواجه ومقابل لجبل أحد، وقال نجعل ظهرنا جبل أحد، فحمايته من ظهر جبل أحد، ومن الممكن لخيل المشركين أن يلتفوا ويأتوا من خلال هذا الجبل عينين، لكنه جعل الرماة عليه. فماذا قال؟ شدد على الرماة تشديدا عجيبا جدا. انظر إلى الروايات التي جاءت بهذا الخصوص، وهو صلى الله عليه وسلم يشدد على الرماة. شو بقى المعصية هتيجي ازاي للنبي عليه السلام، والنتيجة هتكون ايه؟ نتيجة المعصية هتكون ايه؟ ونتيجة الفشل والتنازع، انك تبص للدنيا بعد ما كنت رايح للآخرة بتبص للدنيا ده فشل، ايه اللي جرالك؟ ستعلمون. والغزوة طبعا تعلموا، لذلك غزوة احد دي مش ليست سرد احداث، مش هقولك افلام وفلان ضرب وفلان ضرب، لا دي عقيدة، ده 60 أبرك الغزوات، 60 آية في سورة آل عمران، وكلها كنوز وذخائر والناس لا يعلمون إلا قليلا، تحتاج فعلا إلى دراسة. كنت قد بينتها تفصيلا في دروسنا عن التثبيت، والحمد لله عز وجل منذ أكثر من 20 سنة بيناها هنا بالتفصيل، يعني في دروسنا عن التثبيت. فهو الغزوة دي غزوة عظيمة جدا مباركة، والاختصار فيها مخل، وتستطيع أن تنزل أحداثها وآياتها إلى يوم القيامة، هي مجرد مثال لتتعلم كيف تصنع وماذا تكون وكيف تصبر على الأذى وكيف تتحمل وهكذا. الرماة في حديث البراء، أجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عن الجميع، وقال شوف بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام منذ البداية، هو شوف رأى الرؤيا وعارف هيحصل ايه، لكن دي أسباب نؤديها والأمر بيد الله عز وجل، والله لا يسبق أبدا، حدش هيعمل شيء لم يكن قدره الله عز وجل، فالأمور دي منتهية وما كانوا سابقين. قال لهم لا تبرحوا أيها الرماة، إياكم، اوعى واحد فيكم يغادر مكانه، لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، يعني رأيتونا انتصرنا وغلبنا، كأنه يرى المعركة، المعركة لم تبدأ بعد، لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا وإحنا تغلبنا فلا تغيثونا، منكم شعبينا. فشيء طبعا ده يعني كان أمر واضح جدا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لقينا المشركين، يعني أبا سفيان وجنوده، فلما لقينا هربوا. واخد بالك، شوف يقول الراوي رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن، نساء المشركين يعني، لأن المشركين قد أخذوا معهم بعض النساء من باب الحفيظة والثبات، دفعا لحفيظة المقاتلين والثبات، معهم النساء، منهم هند بنت عقبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنها، طبعا أسلمت بعد ذلك وفعلت الأفاعيل وفعلت الجرائم وغلظة متناهية على عباد الله وعلى الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الله عز وجل، هو الله يهدي من يشاء وضل من يشاء، اهتدت الرسول صلى الله عليه وسلم، اكتشف أنها موجودة في حلقة في درس من الدروس وهي تناقشه، قال لها أهند، وانت هند؟ قالت نعم، اعفو عني يا رسول الله، خلاص ربنا اللي بيهدي. وكل ده جاي ما دي اعتقاد وعقيدة، ما تفتكرش ان غزوة احد حاول اقول لك حكايات وافلام، لا ما هيش حكايات ولا افلام، ده امور اعتقاد هائلة وعميقة جدا. والإنسان يكون في خسار مبين إذا لم يدرس هذه الغزوة، ليس من الناحية العسكرية ولكن من الناحية العقدية ومن ناحية سنن ربنا عز وجل التي تحكم كل شيء. فلما لقينا المشركين يعني هربوا، يعني هرب المشركون وانهزموا لدرجة أن نساءهم بتجري فوق الجبل عشان تحتمي. رفعنا عن سوقهم قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون، اللي هم الرماه يعني، لما رأوا المسألة كده قالك ده غلبنا، ده احنا غلبناهم، إخوانكم ظهروا، أخذوا الغنيمة، الغنيمة، هذا يوم الغنيمة، يلا بينا. قال عبد الله بن جبير رضي الله عنه رئيس نال الشهادة، قال عهد إلي النبي عليه الصلاة والسلام ألا تبرحوا، فأبوا، رفضوا، حاول أن يحاورهم أن يقنعهم، وهم مؤمنون ومؤمنون من الصحابة، لكن شوف الفشل بقى، اللي هو العين زاغت على الدنيا، توقفنا القتال وقف الحرب، وأبلوا بلاء حسنا. خالد بن الوليد كان كافرا وكان رئيسا للخيالة ومعه 100 فارس، فجاء بها من خلف الجبل حتى يأتي المسلمين من الظهور، وهو حريف عسكرية، واحد من عمالقة العسكرية على مستوى التاريخ البشري. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في صف المشركين وقتها، حاول الهجوم لكن الرماه كانوا ينضحونهم بالنبل فيرجعوا، يعني حماية لظهر المسلمين تماما، ومعهم عكرمة بطل أبطال الحروب ابن أبي جهل، ومعهم خالد بن الوليد على القيادة وعلى الرئاسة، ولكن الرماه أبلوا بلاء حسنا. إنما لأول ما شافوا الدنيا أهو ده الفشل. حتى إذا فشلتم، مش تنازعتم ففشلتم، لا، ده الأصل القلوب راحت فين؟ بصت الدنيا، طيب وقف في مهمة قتالية بتبص الدنيا هتاخد منها إيه، ورأيت الغنائم، أهو ده الفشل. حتى إذا فشلتم، طبعا الآية تقص ذلك بالتفصيل، وسنعرض له إن شاء الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، أو ما شفت الدنيا اللي تحبها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ده الفشل بقى، يريد الآخرة ودخل في القتال لوجه الله ونصرة لله ولرسوله. بص الغنائم ودين، هو ده وقته؟ شو رسول صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ قال عبد الله بن جبير عهدا إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا جت الكارثة، صرف الله وجوههم، والآية إيه؟ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هنشرح إن شاء الله الآية بالتفصيل. إيه الصرف ده؟ صرف الله الوجوه، بدل ما هتحارب وقوي وهو ضعيف أمامك وأنت تصطاده وتركبه وتقتل فيه، بدل تفعل ذلك هتبص تلاقيك إيه، أنت اللي بتتركب وأنت اللي بتتضرب، ده صرف الوجوه. ولكن ما الهدف يا رب؟ وأنت على كل شيء قدير، وأنت قاهر فوق عبادك، فوق المؤمنين وفوق الكافرين، ما الهدف من ذلك؟ ليبتليكم. مش مسألة بقى أن النبي تغلب، النبي متغلبش، حسنا لم يهزم أبدا في حياته ولا مرة، ولم يوجد نبي رسول هزم مرة في حياته، حاشا لله عز وجل. إنما ديك شايفه الأوامر للرماة وما زلت فيها. طبعا أول ما نزلوا حصل كده، صرف الله وجوههم وجات الإيه؟ الكارثة كما سنرى. في رواية زهير كما يقول حافظ، وكانوا 50 رجلا، وهذا هو المعتمد له الرماة، عند ابن إسحاق قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا. هلكوا هنا خيل تيجي انضحها بالنبل، دي مهمتكم، اتهزمنا هزمنا، انتوا هنا لغاية لما حتى أرسل إليكم، انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، لا تبرحوا. في رواية زهير حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، لقيتوها بنتقطع حتى لو النبي عليه السلام قتل وحصل ما تنزلش من هنا. وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. في حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال لهم احموا ظهورنا، يعني حرصوا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا أو فلا تشركونا. ما تشاركوناش لا في غني ولا بدين، تعرف دي مهمتك. شايف النبي عليه السلام كل هذه الأوامر للرماة وهم صحابة وهم رجال، واستشهد أكثرهم نتيجة لخطئهم، وقال لأمير الرماة انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا، واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا. وقال للرماة الزموا مكانكم لا تبرحوا منه، فإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا ولا تدفعوا عنا، وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل، إنا لن نزال غالبين ما مكثتم في مكانكم. لو أنت مع الرماة كنت هتنزل؟ تقول لا طبعا، كنت أول واحد حتى قبل ما يقول كنت نزلت، لأن أراك ما تحبون وراك الدنيا بتحبه على طول الفشل. أنا كلنا عايشين الفشل ده إلا ما رحم الله عز وجل. يبقى الرجل ماشي كويس وماشي منضبط على الدين، أول ما تلوح الدنيا خلص ويظهر بقى البلاوي منه. إن لن نزال غالبين ما مكثوا في مكانكم، اللهم إني أشهدك عليهم. وكأنه يرى أحداث الغزوة قبل أن تحدث عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أشهدك عليهم. كان ده في السيرة الحلبية. شيء عجيب جدا، يعني بدأ القتال بمبارزة علي لطلحة بن عثمان، وكان يعني حاملا للواء المشركين وعمال ينادي للمبارزة للمبارزة وعامل بطل، فخرج له علي. وعلي طبعا كما تعلمون حيدرة البطل الكبير رضي الله عنه تصدى له، وكان مقاتلا عنيدا قويا جدا وهو شاب صغير، تصدى له فقطع رجله، فسقط عثمان هذا على الأرض. فأقبل علي ليجهز عليه فقال له يا ابن عمي يا ابن العم، ناشدتك أو أنشدك الله والرحم، لأنه لما سقط انكشفت سوءته، انكشفت عورته، فرجع عنه علي رضي الله عنه. شوف الأخلاق الإسلامية، رجع عنه علي ولسه في بداية أول حاجة في المعركة. فكبر الرسول عليه الصلاة والسلام، سألوا عليه بعد ذلك لما لم تجهز عليه، قال انكشفت عورته وناشدني الله والرحم وهو ابن العم، فاستحييت أن أجز عليه وهو صريع الأرض. طبعا ده كانت البداية. أما الأسد، الأسد يعني على الإطلاق هو الحمزة رضي الله عنه، يعني أمية بن خلف لما كان في غزوة بدر وأسره عبد الرحمن بن عوف وأخذه أسيرا له، سأله عن الرجل الذي يضع ريشة النعام على صدره، قال من هذا؟ قال هو حمزة وانت عارفه. قال ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. أسد فعلا ممكن أن يقتل 10 وهم لا يشعرون، هكذا خلق. فلما يقتل في اليوم ده من أشد البلاء الذي واجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام. حمزة يقتل ولا يقتل في المواجهة، ولا حد يستطيع أن يقتله في المواجهة، ده الأسد، أسد الله في الأرض، منسوب إلى الله عز وجل، أسد الله في أرضه. ولكن قتل غيلة، قتل غيلة، خرج المبارزة فجعل مبارزه كأمس الذهب، كأنه ميت بقاله يومين، برد في لحظة ثانية وانتهى كأمس الذاهب. وظل يطيح بالرؤوس من حملة لواء المشركين. وهو في هذه الهمة وهذا النشاط عثر، وكان العبد وحشي قد كمن له تحت صخرة، فلما عثر الحمزة انكشفت الدرع من فوق بطنه. طبعا ده بقدر ربنا وبتدبير الله عشان أقدره هي اللي تمشي. النبي يزعل ما يزعلش، هو الحمزة هو اللي بينصر، ولا جبريل وميكائيل هم اللي بينصرن، وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يقاتلين أشد القتال، وما النصر إلا من عند، دي عقيدة بقى، دي أمور عقيدة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فشيء عجب يعني القصص هذا في غزة أحد، فرماه حمزة من على بعد بالحربة، وكان راميا جيدا وشديدا، فدخلت الحربة طعنة في المثانة، يعني في هذه المكانة في ميته، دخلت في المثانة وخرجت من بين وريكيه فنال الشهادة. ثم جاءت هند فبقرت بطنه ولاكت جزءا من كبده، فلم تستطع أن تسيغها فرمتها، لأن هو الذي فعل بقومها الأفاعيل في غزوة بدر. كل دي لأقدار ربنا، ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم. فيش حاجة هتسبق ربنا ولا هتغلب ربنا أبدا، زي الأحداث الآن اللي قدرها لحظة بلحظة ذرة بذرة هو ربنا. ليه؟ ليبتلياكم. أما الفرج فهو بيد الله، وسيأتي في الوقت الذي قدره الله عز وجل، وما كانوا سابقين. وسترون العجب في عظمة الله عز وجل وفي هيمنته وفي قهره فوق عباده. نسأل الله أن يجعل ذلك عاجلا غير آجل، بضراعة وذلة، لأن هو ذا الأسباب. حق الله أن نضر عليه وأن ننكسر له وأن نذل له، كما ستأتي بذلك الآيات. هي دي غزة أحد، عقيدة ودين، مش مجرد يعني أحداث وسرد أحداث. فشيء عجب جدا، بدأت المعركة ولواء المشركين مش لاقي حد يشيله، مما فعل بهم الحمزة البطل. شوف الزبير بن العوام وهو يروي لنا شيئا من ذلك، شيء عجيب جدا، يعني اللي هو يصف كيف انهزم المشركون هزيمة ضخمة جدا. قال، ودي عند ابن إسحاق، قال: والله لقد رأيتني، الزبير بن العوام ده من أعظم القادة العسكريين، مفيش كلام، هو خالد بن الوليد، وكان أيضا مصعب بن عمير وعلي والحمزة، ناس كده خلقهم الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى، وكانوا رجالا حول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة، الخلاخل يعني خلاخيل، وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون إحداهن قليل ولا كثير، يعني أمامنا، إذ مالت الرماة إلى العسكر. وفجأة يعني شوف، دخل المسلمون عسكر المشركين خلاص، واستباحوا عسكر المشركين وقضيت الأمر خلاص لحظات، لكن الابتلاء بقى الذي قدره الله والرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة لله في خلقه شؤون. فيقول: هوارب ما دون إحداهن قد ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشف القوم عن أو كشف القوم عنه وخلوا ظهرنا للجبل، فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. هذا الصرخ هو إبليس. طب وإزاي ربنا يأذن لإبليس أن يصرخ؟ هو كده مزاجه إبليس يعني، واخد راحته، سبق ربنا عز وجل ضحك على المسلمين. ده كل ده ليبتلياكم، أمور مقدرة، ليصرخ ويقول: إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أو أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منه أحد. يعني هذا المشركين هزيمة قوية جدا، وهم 700، لأن ابن سلول خذل بثلث الجيش 300، فالزغير بن العوام يقص خلاص انتهينا وغلبناهم لغاية لما جم الرماه. بعد كل هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذا التحذير منه عليه الصلاة والسلام، رأوا الدنيا فشلوا، بدل ما كان ناظر إلى الله وإلى رسوله وإلى نصرة الدين نظر إلى الغنائم إلى الدنيا ففشلوا. هو ده معنى الفشل، فشل ده شيء حصل في القلوب ترتب عليه التنازع، ما تنزلوش لا ننزل الغنائم الغنائم، القوم انتصروا خلاص المعركة خلصت، وهكذا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، لأنهم ذكروا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم رئيسهم عبد الله بن جبير، ذكرهم بأوامر ونواهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العجيب العجيب. شوف في حديث ابن عباس، فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين، أباحوا عسكر خلاص المعركة قربت تخلص، انكفت الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما كذا وشبك بين أصابعه، فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل، طبعا خالد بن الوليد، دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وهنا إبليس لما صرخ ألا إن محمدا قتل صرخ أيضا صرخة أخرى فقال يا عباد الله أخراكم بندع المؤمنين، ده إبليس. طب إزاي ربنا يسمح؟ وده الابتلاء، ثم اصطرفكم عنه ليبتلياكم، هو ده الابتلاء عشان يحصل اللي حصل في أحداث الغزو. وستعلم طبعا الآيات بترد على جميع الأسئلة عشان إلى يوم القيامة تنزل هذه الأحداث وهذه الآيات على حياتك وعلى حياة المسلمين والأحداث الجسام في حياة المسلمين إلى أن تلقى الله عز وجل. أذن الله قدرا لإبليس أن كلامه يصل إلى المسلمين، قال إن محمدا قتل، طبعا لو أنت ما كنت تعمل إيه والرسول صلى الله عليه وسلم قتل شايفه ماذا تفعل؟ وده الصارخ إبليس، هم لا يعلمون أنه إبليس. ثم قال يا عباد الله إخراكم، فرجعت الصفوف الأولى تنظر في أخراها فاجتلدت مع الصفوف الآخرة فقاتل المسلمون بعضهم بعضا، وقعت المجزرة والمهزلة من هنا أن المسلمين ضرب بعضهم بعضا، كل ده إيه؟ بصرخة إبليس، طبعا نتيجة لخطأ الرماة. واحد يقول لك ليه يا رب تقدر أن إبليس يصيح وأن يسمعه الناس وهذا كله تحت أمرك؟ نقولهم ارجع إلى الرماة، هم 50 رجل، انظر كيف فعلوا وكيف عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن شدد النكير عليهم وشدد الترهيب وشدد الوعيد عليهم وشدد في أمره ونهيه، انظر ماذا حصلوا، فشلوا، نظروا إلى دنيا فتنازعوا وعصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي دي بقى النتيجة المعصية دينة. وطبعا ما فيش مصيبة إلا بذنب، ورأينا ذلك في سورة الشورى، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، يبقى الذي نحن فيه الآن هو بما كسبت أيدينا، ما فيش كلام. لكن هناك حكم أخطر، ما هو أحد بما كسبت أيديهم، لكن كانت أعظم الغزوات بركة في حياة الرسول والصحاب برغم أنها بذنوب بمعصية الرماة، إنما البركة التي نجمت عليها كما سنعلم كل ده إيه بشوف، يبقى مصيبة جاتها بسبب المعصية، لكن ننظر ما كان معها من الرحمة وما كان معها من الحكم. وابن القيم له في ذلك أجاد وأفاد، له كلام عالي جدا في هذا الأمر، فراجعه في الزاد زاد المعاد إن استطعت. فيبقى المسلمون انتصروا نصرا عزيزا مؤزرا في بداية الغزوة في بداية المعركة، لكن لما حدث من الرماة ما حدث وعصوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت المعركة بأن قدر الله لإبليس أن يصرخ ألا إن محمدا قتل، يا عباد الله أخراكم. فرجع الصفوف الأولى تقاتل الصفوف الأخيرة وكلهم من المسلمين وكلهم أبطال في القتال ويريدون الشهادة ويريدون وجه الله يعني. لكن اللخبطة بقى ده شيء طبعا شيء عجيب جدا عندما تتخيله وعندما تتصوره كيف حدث هذا. يبقى الكارثة بدأت من هنا، ليست هزيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أشد من تعرض للبلاء هو النبي عليه الصلاة والسلام. أشد ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام بلاء رهيب وقصص عجيبة جدا وتختلف فيها الروايات. ومعه من؟ الحاجة العجب أن معه جبريل وميكائيل زعماء الملائكة، وجبريل ده ذي قوة عند ذي العرش مكين، علمه شديد القوة. الاثنين مع النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له اللي حصل ده كما سنعلم ازاي ده يحصل. نقول لك بداية عشان بس حتى لا تسيء الظن بربك وتقل الأدب، أولا جبريل شديد القوة لو أراد أن يخسف بهم الأرض جميعا وكله يدفن كده في الطرف في لحظة، إن ذلك جعل الله ذلك يسيرا على جبريل. شوف ملك الجبال يقول جبريل زعيمه وأقوى منه، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، على أهل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة. فازاي جبريل وميكال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول، وده في البخاري، حديث البخاري في الغزو غزوة أحد عن سعد بن أبي وقاص، وده له موقف عجيب في الدوفع وفي الذود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة عجيبة. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، خلي بالك، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. طبعا في الروايات الأخرى كما ذكر الحافظ إنهما جبريل وميكائيل، الاثنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجرح وجهه يدمى ويشج يعني من الجبهة والرأس، ويجرح بوجناته تدخل فيهما حلقة المغفر، وتهشم البيضة فوق رأسه عليه الصلاة والسلام، وتجرح شفته السفلى من باطنها، وتكسر الرباعية، الرباعية هي السن اللي بين الإناب والثنية، لم تخلع وإنما كسرت فلقة منها فقط. كل ذلك تختلف الروايات، يقال إن ضربة ابن قمئة عليه لعائن الله إلى يوم القيامة لما رماه بحجر وقال خذها وأنا ابن قمئة، فأسال الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكسر أنفه عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته وشجه في رأسه حجر رهيب، وأدخل الحلق حلقتي المغفر في خده في وجنته الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو يقول له هذا. وطبعا الحجر أيضا وها منك برسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ده شيء عجيب جدا أصاب الرسول ومعه جبريل وميكال، إزاي الكلام ده يحصل بقى؟ إيه ما خدوش بالهم ولا إيه؟ ولا ضعفة؟ لا، نقول له بطل هبالة. ضعف مين؟ ده شديد القوة. لكن كل هذا بأمر الله عز وجل. أنا عن نفسي أذكر قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تقديس، تقديس النفس. الإنسان يجب عليه أن يقدس نفسه لله، يعني يطهر نفسه لله، لأنك عايز تقترب من الله انضف بقى وخليك نظيف ومطهر، ده أنت هتقترب من الملك القدوس وأنت عبد، تعيش عبد وتموت عبد وخلقت عبدا. طب تعمل إيه؟ قدس نفسك لله، إنك إن رضي الله عنك أدخلك في حظيرة القدس في جنته بجواره عز وجل، يبقى لابد أن تقدس، تطهر نفسك الله بالأعمال الصالحة. الأعمال ترفعك درجات وتقدسك وتطهرك عشان تليق بمقام الملك القدوس عز وجل، بمقام القرب منه. ونحن نسبح حمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. فمن هذا العلم ها هما زعماء الملائكة جبريل وميكائيل يقفان ليشهد كيف يقدس سيد الخلق نفسه لله. هل يستطيع جبريل ذلك؟ لا يستطيع، لأنه ليس له دماء، لم يخطخ له دماء لكي يقدس، لأن أعلى أنواع التقديس هو الدم، التقديس بالدماء، بذل الدماء لله، ده أعلى أنواع التقديس، وهذا أعلى أنواع الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق أجمعين يقدس نفسه لله على هذا النحو. فأذن الله أن يحدث حتى يرى جبريل والملائكة وتعلم جميع الملائكة ما لم يعلموا قبل ذلك. هذا يقدس لله ما لا تستطيع الملائكة كلهم أن يفعلوه تقديسا لله عز وجل، تقديسا لأنفسهم لله، يرون سيد البشر وسيد الخلق يقدس نفسه لله على هذا النحو، ويصبر لله ويرضى عن الله ولا يتلوم على قدر أبدا ولا يلوم، وإنما هو صلى الله عليه وسلم. فده كان أمر عجيب جدا لجبريل معه وميكائيل وكل ده يحصل له. طبعا ابن قنيئة ده لما فعل ذلك مسح الرسول صلى الله عليه وسلم الدم عن وجهه وقال ما لك أقمأك الله، أنت تدخل في مشوار طويل، ده أنت هتخلد في النار لو مت على ذلك، ما لك أقمأك الله. فلما انصرفوا من المعركة وانتهت وعاد فصعد إلى غنم له فوق الجبل فاصطاده تيس جبلي، يقال بأنه اندفع عليك الأسد فألقى به من شاهق الجبل فنزل مقطعا، أو بأنه ظل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة، ويجمع بين الروايتين بأنه أسقطه ثم نزل له ينطحه حتى قطعه، ويسير على الله أن يسلط عليه أسدا أو نمرا، يعني أي شيء من هذه الأشياء المعلومة من الوحوش الكاسرة، لكن سلط عليه تيسا. ويقال أن هذا التيس كان تابعا لأغنامه هو، يفعل الله ما يشاء عز وجل ولا يسبق ولا يغلب، حاشا لله، بل هو العزيز الغالب على أمره لكن هو الحكيم، مش العزيز نظام غلب وعافية وخلاص، حاشا لله، بس هو الحكيم كل شيء يفعله لحكمة. والفصل بين العباد لا يكون هنا، وإنما الفصل بين العباد يكون يوم الدين يا عباد الله. فالأمر ده أمر عجيب جدا، أمر غزوة أحد وأحداثها وما فيها من الحكم شيء مهما درسنا لن نحصيه والله، مهما درسنا لن نحصيه. يعني مثلا في تضعيف الآيات يقول ربنا عز وجل ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لماذا الآية دي؟ ده كأنها تهديد وعتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إلزم قدرك، تمالك من الأمور دي. كان ده يقال لسيد الخلق عليه السلام، فما الذي حدث؟ من حديث أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال، ده في البخاري، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قوم عملوا كده في النبي بتاعهم هينجحوا هيفلحوا دول؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. من القوم دول بقى؟ أبو سفيان، وانتوا عارفين أبو سفيان رضي الله عنه، وهو ده كان رئيس اللي عمله في النبي كده عليه الصلاة والسلام، وخالد بن الوليد قائد العسكرية الإسلامية البطل، وتعرفون شيئا من تاريخه رضي الله عنه، هذا شيء عجيب، وعمر بن العاص الصحابة، فدول كانوا موجودين. فبيقول الله كيف يفلح؟ لا حيفلح. الأمر ليس بيدك، الأمر بيدي أنا الملك سبحانه وتعالى عز وجل. يقول له كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. شوف أمر العقيدة، دي عقيدة مش الشركيات اللي عند الصوفية واللي عند العالم الأغبياء، دي عقيدة ليس لك من الأمر شيء. وفي حديث سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، عايزني ألعن فلان وأطرد من رحمتي وأنت سيد البشر وسيد الخلق ودعائك طبعا معلوم، لا قل له دي مش في إيدك أنت، دي بقى ليس لك أن أنا أرحم فلان أو ألعنه مش في إيديك، ليس لك من الأمر شيء. واخد بالك؟ في رواية أخرى عن سالم عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على وسمى بقى صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فهم ظالمون، نزلت الآية. الثلاثة دول أسلموا يوم الفتح، إيه رأيك بقى؟ ورسول الله سم يدعو عليهم باللعنة، أسلموا يوم الفتح. قال هالو كده واضحة، ليس لك من الأمر شيء، بحد يشوف الأمر شيء مع ربنا ولا مثقال ذرة ولا مثقال إلكترون. ولكن الناس في غفلة، الناس في غفلة والله. أما عند ابن إسحاق في المغازي حديث أنس كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشق وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله تعالى آه ليس لك من الأمر شيء. تخيل، أمور واضحة، هو المالك هو الملك. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشق وجهه وكسر بيته فقال خذها وأنا ابن قمئة، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه ما لك أقمأك الله، فصلى الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. أما في حديث سعد بن أبي وقاص فقد رأيناه، وحديث آخر لسعد قال نثل لي النبي يعني فضة كنانة عن الجعبة اللي فيها السهام يوم أحد، فقال ارمي فداك أبي وأمي، لم يجمع أباه وأمه لأحد إلا لسعد كما قال علي رضي الله عنه. وأخرج ابن عائذ قال سعد رميت بسهم، رميت كان راميا جيدا سعد بن مالك أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة، رميت بسهم فرد علي النبي عليه السلام سهمي أعرفه لك، هو ده بتاع أنا عارفه معلمه، حتى وليت بين ثمانية أو تسعة كل ذلك يرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذا سهم دم فجعلته في كنانتي لا يفارقني، فجعلت في كنانتي لا يفارقني. شيء طبعا عجيب جدا يعني على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج الحاكم عن عائشة بنت سعد هذا بن أبي وقاص عن أبيها قال جال الناس يوم أحد، تلك الجولة ما كان فيها أحداث وتغيرات، تقرأ الروايات كأنها متداخلة أو لا، مفيش تناقض الحاج، ده يوم عصيب والأحداث تتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم معاه اثنين بس أو معاه سبعة بس أو معاه تسعة أو معاه اتناشر أو معاه تلاتين، كل ده على أوقات ليس في وقت واحد، وتسلسل أحداث رهيب جدا. والذي حمل العبء الأكبر لخطأ الرماة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فسعد بن أبي وقاص يقول جال الناس يوم أحد تلك الجولة فتنحيت فقلت، ده سعد بن أبي وقاص، أذود عن نفسي، وهو النبي قتل بقى كل أحداث للنبي قتل خلاص عندهم، قلت أذود عن نفسي فإما أن أنجو وإما أن أستشهد، والنبي أصلا قتل هيعمل إيه؟ فإذا رجل، هو اللي بيقول سعد بن أبي وقاص وأصيب إصابات بالغة يعني، رجل محمر وجهه وقد كاد المشركون أن يركبوه فملأ يده من الحصى فرماهم، هو لغاية الآن مش عارف من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا بيني وبينه المقداد فأردت أن أسأله عن رجل مين ده، أقول له مين ده ومجتمعين عليه لي كده، المشركون إيه تكالبوا عليه وما جايين أصلا عشان استئصاله عشان قتله، فقال لي يا سعد المقداد هذا رسول الله يدعوك، رسول. فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الأذى، وأجلسني أمامه، فجعلت أرمي. سعد بن وقاص رجال، رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الله عليهم وبالشهادة، يعني تحملوا كل شيء فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والملائكة ما يستطيعون أن يجهزوا وأن يخلصوا على كل حال، إنما هو ده أمر ربنا. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وما حدش يلوم أبدا على أحد منهم، رماه ولا عثمان اللي فروا للمدينة ولا الكلام ده. ليه؟ ولقد عفى الله عنه، ربنا عفى عنهم خلاص، حدش يتكلم، ربنا ساعة عفى ترك، ولكن حصل منه حاجة. انت بقى تتلمض على مين؟ مالكش هذا أبدا. فشيء عجيب جدا أحداث الغزوة وإنزالها وإسقاطها، وسنتمها إن شاء الله فيما يلي إن أذن الله تعالى وقدر أن نتم أحداثها وأن ننزلها على هذا الواقع الأليم الذي نحن فيه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، في أول ذكر الغزو، إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله السميع يسمع ويعلم كل شيء، إذ هم الطائفتان منكم بنو سلمة وبنو حارثة أن تفشلا. عندما خذل ابن سلول عليه لعائن الله المتتابع إلى يوم الدين ب300 من الخزرج من غيرهم من أتباعه ومن المنافقين، عندما خذل بهم هم الطائفتان بالفشل، لأنه قال رأيه كان موافقا لرأيي، ده ابن سلول، رأيه كان موافقا لرأيي، يوافق الولدان ويخرج قاتل معهم ويترك رأيي، فعلام نقتل أنفسنا؟ الصح أن نجلس في المدينة كما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ده الصح، نواجههم هنا ويرمى من فوق المنازل، إنما نخرج بالكلام ده ما ينفعش. علام نقتل أنفسنا؟ ورجع وانخذل. فسمع الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة ذلك الكلام فتأثر به، وكان هذا التأثر فشل، لكن الله وليهما. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل، تفشل يعني إيه؟ يعني تمشي مع عبد الله بن أبي بن سلول، كان انتهت قصتهم خلاص، والله وليهما، وبالتالي لم ينصرف ولم ينخذل مع ابن سلول. وذلك كان جابر رضي الله عنه يقول يعني ما أود لو أن هذه الآية لم تنزل، فيها فضيحة لقومه بني سلمة وبني حارثة. قال لا 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 ما يهمنيش، لأن الله قال والله وليهما. حد يلاقي كده من ربنا بقى وليك اللي بيتابعك لحظة بلحظة ويكرمك؟ لا، هل دي قال ده؟ قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أذلة يعني النصر دائما يكون مع الذلة والانكسار لله، كما قال ابن القيم فإن خلعة النصر لا تكون إلا مع ولاية الذل والانكسار. يعني عايزين ننتصر وربنا يعجب بالفرج وبالنصر، أين ذلتك وانكسارك لله؟ هي دي. إنما أنت كما أنت مش حاجة اتغيرت، يبقى أنت سبب في تأخير هذا النصر، دي قاعدة. ببدر كانوا كام؟ العدد كام؟ مقابل كام؟ ولم يكونوا مستعدين القتال أصلا، نصرهم هذا النصر المبين الذي أرعب به العرب، وأنتم أذلة، عددهم قليل، ليس هم عدة القتال إلا قليلا، واخد بالك؟ فذلوا لله وانكسروا لله. النبي يضرع وتعالى فيهون دعاءه، والصحابة يضرعون يا رب هيعملوا ايه؟ فلما ذلوا وانكسروا لا نصرهم الله. هي دي كده، هو الوضع عند ربنا كده. انت عايز تغلب عز الفرج، انكسر لله. اين ذلك لله ليلا ونهارا في كل صلاة في كل سجدة؟ انما التسليم على الاخرين يبقى ستكون سببا من جملة الاسباب اللي بتؤخر الفرج. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. انما تنظر الى الاسباب او الى كفة العدد، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين الآيات. يبقى الأمر يا عباد الله لابد من الضراعة والذلة والانكسار، فإن خلعة النصر مع ولاية الذل والانكسار، بل من حكمة الله عز وجل كما سنرى في تضاعيف الآيات في سورة آل عمران. من حكمة الله عز وجل إذا أراد أن ينصر عدوه عبده ويجبره ويعزه كسره أولا، سنقول يا رب هي كده سنة ربنا مش هتتغير، ما بتتغيرش. إذا أراد أن ينصر عبده ويجبره ويعزه كسره أولا وأذله له أولا ثم نصره ثانيا، دي سنة من سنة الله عز وجل. فاللي عايز ربنا يفرج ويقرب وهو قريب بإذن الله لابد أن يشارك في هذه الضراعة والذلة والمسكنة لله. ولقد نصركم الله ببدر، مش دي القرآن وأنتم أذلة؟ فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يديلك نعم ينصرك على طول وتشكروا النعم اللي جايت. إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. يا عليم بلى إن تصبروا وتتقوا وأتكم فوريم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ده شيء عجب، يعني مدد من الملائكة مسومين. والآيات تترى وتذكر لنا العجب كما سنرى تفصيلا بإذن الله عز وجل. وينبغي علينا أن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أما عن هذا الشؤم الشديد جدا بأن تنفجر قنبلة شديدة الانفجار على هذا النحو في حي سكني فيه زيادة سكانية أو كثافة سكانية عالية وعمارات مرتفعة، هذا عمل لا يفعله عاقل أبدا، فضلا عن أن يكون مسلما فضلا عن أن يكون مؤمنا، لأن القتل العشوائي ده شيء رهيب لا يكون إلا من أعدائنا، إما اليهود ومعهم أموال والبلاطجة كثيرون وأصحاب الأموال كثيرون، وإما الشيعة ومعهم الأموال أيضا ويريدون أشياء، وإما عتاة الإجرام من الجهات المعنية عايزين يخلصوا عايزين يعملوا شيء يعود الآن إلى ما كانت. لكن ده أمر بشع لا يفعله عاقل، مش بقول يفعله مسلم، لأن التفجير في الشارع يقتل من ده عشوائي، قد يكون أبوه مارا في اللحظة دي أو أمه أو أخوه أو صاحبه أو حبيبه أو رجل خدمه قد يكون، فكيف يفعل هذا عاقل؟ لا يمكن لعاقل أن يقدم على هذا أبدا. لما تقول لمسلم فعل هذا الكلام إزاي مع تفزيع وترويع السكان الآمنين؟ الله إيه ده، وفيهم الطيب وفيهم الخبيث، وهو أنت اللي بتؤدي الخبيث وأنت اللي عليك تؤدي الخبيث وساكن في بيته، كيف؟ فده عمل قبيح بل هو شؤم رهيب جدا. تعرفين طبعا التفجيرات اللي كانت في العراق وانتهت الى ايه، فده امر شديد جدا لا نتحمله. لا تأمن على بيتك، يعني العمارات المجاورة لم تدمرت النوافذ والزجاج وتحركت الأسرة ومكانها وشيء مرعب ومفزع جدا، واصيب الاطفال وغير الاطفال، كل عمل لا علاقة له. اللي عايز يلصق بالإسلام ده مجرم، أسأل الله أن يعجل بقتله وبتدميره. أي واحد يلتزق الإسلام، إسلام إيه ده اللي يقول كده ما عندوش عقل أصلا، قنبلة تفجر في الشارع إلا هذا العمل بقى. وده طبعا شؤم بينذر بحرب بقى أهلية بقى ولا إيه؟ بكل واحد ليس آمنا، مش كفاية الفقر الذي يعيشه الناس والضنك الذي يعيش الناس فيه؟ فده أمر لكنه بإذن الله سينكشف عندما يأتي الفرج، والفرج القريب بإذن الله سينكشف، والأمور بقت ساعتها إيه؟ نصول ونجول في حكمة الله في هذا الواقع وفي هذا القدر وفي عظمة الله كيف قدر هذه الأحداث. لكن لا نتعرض له الآن إلا بعد أن تحدث، حتى نعلم أن الله قدر كذا 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 وكانت من حكمته كذا 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 كذا. ولذلك يعني اخترنا غزوة أحد لأنها في القمة من هذا الأمر. وسترى الآيات إيه، ابن القيم له فصل في زاد المعاد بين الحكمة من غزوة أحد، ذكر حكما لم أستطع أن أحصيها اليوم، كثيرة جدا كثيرة جدا من حكمة هذه الضربة وهذا البلاء، والذي شرب جزءا كبيرا منه سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وحدث له ما حدث وحدثت فيه أمور، وأبلى الصحابة بلاء حسنا يكفي أبو دجانة سماك ابن خرشة، يكفي هذا الصحابي. شيء عجيب جدا، في بداية المعركة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا وقال من يأخذ هذا، فكثير قال أنا، بتقول أنا كل واحد يأخذ هذا السيف من يد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تبدأ المعركة بعد. ما قال من يأخذه بحقه فسكتوا. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرب به حتى ينحني. فخرج سماك ابن خرشة وأبو دجانة قال أنا يا رسول الله، ورسول يعلم صدقه وقوته فأعطاه إياه. أبو دجانة بهذا السيف وجد إنسانا أو شخصا أشد ما يكون التشجيع على القتال بين المشركين، فعلاه بسيفه، فوجد الولولة تبا هند بنت عتبة مرات أبي سفيان، فلما ولولت رفع السيف بقول أنا يعني ألوث سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم امرأة، هذا لا يكون. ده أبو دجانة لما وقع البلاء واحتدمت الأمور فعل كل شيء لا يتصور في العسكري، رجل ثم ترس بظهره على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى، يجعل من ظهره حجفة، والحجفة هي الترس اللي بيصد الرميات والضرب، حجفة فوق الرسول صلى الله عليه وسلم. السهام تأتي إلى من؟ إلى ظهر أبي دجانة سماك بن خرشة، ظهرك، والسهم يستقر في ظهره وما يقولش لا، يقول لك ما نصيبه يجي في الرسول، شايف الصدق، صدق وما عهد الله عليه. احنا فين احنا وفين الصحابة؟ ده انا بس بذكر لك رجال رجال يعني، والامور ستطول في هذه الغزوة، لعل الله ان يأذن بتمامها، انه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله كونوا على يقين من ان الله عز وجل قادر على كل شيء، وبأنه سيأتي بنصره لا محالة، حاشا لله أن ينعم علينا بهذه النعمة ثم يسحبها ويأخذها منا، ده ما كان لا أن يفعل ذلك. لكن كان الرجل يعيش في مواجهة دولة العميقة بلا صلاحيات بلا سلطات بلا شيء، لا سيما المجلس العسكري، شيء رهيب جدا يحتاج إلى وقت وإلى بيان وإلى معرفة التفاصيل. فلعل الله أراد من هذا أن يطهر له الأرض حتى يعود بشريعة الله، وحتى يكون الخلاص الذي رأيته في فعل حسن، والله فاعله بإذن الله عز وجل. عباد الله لا تنسوا الفقراء من المسلمين في هذه الضائقة التي نحن فيها، في هذا الأمر الذي نحن فيه، لا تنسوا إخوانكم. 1300 أسرة وأكثر، مش 1300، إنسان، 1300 أسرة يأكلون من هذا المسجد وما عندهم من طعام غير كده. يعني إن لم يأكلوا بقى على المزابل على طول، يبحثوا في المزابل، ما لهمش مخرج تاني، لأنهم منتقون على الفرازة وبالمتابعة لهم وبأخبارهم وهكذا. فلا تبخلوا عنهم بشيء. أنا هممت أن أعتذر عن هذه الخطب في هذه الظروف، فيعني لأني لم أتعود أن أخبئ شيئا أو أن أدار لازم أتكلم بصراحة بالغة، فهممت. ثم ذكرت هؤلاء المساكين الغلابة فأعاقب بسببهم عقوبة شديدة، لأن حياكلوا إزاي إذا احنا ما جمعناش لهم الأموال وأنفقنا عليهم هذا النحو؟ هذا الذي أرعبني وأخافني، وقلت سأستمر إلى أن بإذن الله إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعول. فيا عباد الله لا تبخلوا، لا اللي عنده مال والله أغنى منك وأكثر منك وأجود منك سبحانه وتعالى وعز وجل، فاللي عنده مال ينفق ويتبرع، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما نقص مال من صدقة. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا قاهرا فوق عباده، نسألك أن تقهر الخونة المجرمين. اللهم اقهرهم وأذلهم، اللهم خلصنا من شرهم، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم أعد ولي أمرنا إلى إمارته سالما غانما مرفوع الرأس يا رب العالمين، وأتمم عليه وعلينا النعمة بأن تعيد إلينا شريعتك السمحة الغراء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. اللهم عجب القضاء على الطاغوت بشار، اللهم عجب القضاء عليه يا رب العالمين. اللهم اجعله عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر، اللهم اجعله عبرة وأخذي بأعظم ما أخذيت به القذافي. اللهم أتب نصرك على عبادك يا رب وأعطيهم كل الأرض. اللهم سدد قذائفهم وصوب رميهم واجعل في مقاتل بشار وجنوده. اللهم إنا نستغيث بك لأهل سوريا يا رب، اللهم إنهم جياع جياع فأطعمهم، عطشا فاسقيهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداوين، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، هزلوا فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. عليك بحزب اللات، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وعليك بالمجوس الإيرانيين، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم أثلج صدورنا واشف صدورنا بأن تنصر إخواننا نصرا مؤزرا يا رب، وبأن تنصرنا هنا وأن تعجل من وعدك ومن نصرك، اجعله عاجلا غير آجل، إنك رب القوى والقدر، إنك فعال لما تريد، وإنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.